أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. التحيات وأزكى السلام لكل من صلى وزكى وصام، للمسلم الحق الذي لم يدع ركنا من الإسلام إلا أقام. الحق أن للصلاة في الإسلام منزلة عظيمة بين العبادات الإسلامية، فقد عني الإسلام في كتابه وسنته بأمرها، وشدد كل التشديد في طلبها، وحذر أعظم التحذير من تركها، فهي عمود الدين ومفتاح الجنة وخير الأعمال وأول ما يحاسب عليه المؤمن يوم القيامة. يذكرها القرآن في دعاء الخليل إبراهيم:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
ويمدح بها الذبيح إسماعيل:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا.
ويأمر الله كليمه موسى بإقامتها أول ما يأمر به في ساعات الوحي الأولى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري.
وفي وصية لقمان لابنه،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور.
وينطق بها المسيح،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا.
ويأمر الله بها خاتم أنبيائه،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة.
ويجعلها صفة جوهرية من صفات المتقين كالإيمان بالغيب،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
ويؤكد المحافظة عليها في الحضر والسفر والأمن والخوف والسلم والحرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا،
أي فصلوا في حال الخوف والحرب مشاة أو راكبين كيفما استطعتم، بغير ركوع ولا سجود، بل بالإشارة والإيماء وبدون اشتراك القبلة للضرورة هنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله.
وينظر بالليل والهلاك من وجه عنها حتى يضيع وقتها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون.
ويجعلها الرسول الكريم الدليل الأول على التزام عقد الإيمان والشعار الفاصل بين المسلم والكافر.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وذكر صلى الله عليه وسلم الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف.
قال العلماء في توجيه هذا الحديث: فمن شغله عن الصلاة ماله فهو مع قارون، ومن شغله عنها ملكه فهو مع فرعون، ومن شغله عنها رياسته ووزارته فهو مع هامان، ومن شغله عنها تجارته فهو مع أبي بن خلف. تلك هي مكانة الصلاة في الإسلام، ولهذه المكانة كانت أول عبادة فرضت على المسلمين، فقد فرضت في مكة قبل الهجرة بنحو 3 سنوات، وكانت طريقة فرضيتها دليلا آخر على عناية الله بها، إذ فرضت العبادات كلها في الأرض، وفرضت الصلاة وحدها في السماء ليلة الإسراء والمعراج بخطاب مباشر من رب العالمين إلى خاتم المرسلين.
إن الحكومات
تستدعي سفراءها في الأمور المهمة الحاسمة التي لا تغني فيها المراسلة عن المشافهة. ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى خلقه، فإذا استدعاه الله سبحانه وتعالى وعرج به إلى السماوات العلى ليخاطبه بفرض الصلوات كان ذلك برهانا ناطقا على سمو منزلة الصلاة وأهميتها عند الله. نادى المؤذن للصلاة، طوبى لمن لبى نداه، للبر يدعو والصلاح ملء المدائن والبطاح، ويقول حي على الفلاح، هيا إلى ذكر الإله. نادى المؤذن للصلاة، طوبى لمن لبى نداه. ولكن الصلاة في الإسلام ليست عبادة روحية فحسب، إنما نظافة وتطهر وتزين وتجمل. اشترط الله لها تطهير الثوب والبدن والمكان من كل خبث مستقدر، وأوجب التطهر بالغسل والوضوء. فمفتاح الجنة الصلاة، ومفتاح الصلاة الطهور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب.
لقد اعتبر الإسلام النظافة من الإيمان.
روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله لأمته: تنظفوا فإن الإسلام نظيف. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة.
وأثنى القرآن على أهل قباء أو المسجد النبوي لحرصهم على التنظف والتطهر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء.
وقد أمر المسلم أن يأخذ زينته للصلاة ويذهب إلى المسجد طيب الرائحة، حسن الملبس، مجتنبا لكل ما يؤذي إخوانه من الروائح الكريهة أو الثياب المستقذرة، كما استحب له أن يتسوك عند كل صلاة.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب.
وسن له يوم الجمعة أن يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ما عنده، ولا يمضي إلى المسجد في ثياب مهنته.
وهكذا كان المسلمون الأولين يفعلون. كان الحسن إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه، فسئل عن ذلك فقال: إن الله جميل يحب الجمال، فأحب أن أتجمل لربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد.
والوضوء هو استعمال الماء الطهور في أعضاء مخصوصة بالطريقة التي شرعها الله ورسوله والكيفية التي أرادها. أما عن فروض الوضوء فهي: غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، غسل اليدين إلى المرفقين،
مسح جميع الرأس ومنه الأذنين،
غسل الرجلين إلى الكعبين.
الترتيب وهو ألا يقدم غسل عضو على الذي قبله.
الموالاة وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى الذي قبله.
أما سنن الوضوء فهي:
السواك،
غسل الكفين قبل الشروع في الوضوء
والمبالغة فيهما لغير الصائم،
غسل الأعضاء ثلاثا،
تخليل اللحية الكثيفة والأصابع،
أخذ ماء جديد لمسح الأذنين بعد الفراغ من مسح الرأس،
تقديم الميامن على المياسر.
أما نواقض الوضوء فهي:
الخارج من أحد السبيلين على أي حال،
زوال العقل بنوم أو غيره،
الخارج الفاحش النجس من الجسد من غير السبيلين كالصديد والدم،
مس الرجل للمرأة أو مس المرأة للرجل بشهوة من غير حائل،
مس أحد الفرجين باليد من غير حائل،
أكل لحم الإبل،
تغسيل الميت.
وتبقى الإجابة عن السؤال: كيف نتوضأ؟
أغسل يدي إلى الرسغين ثلاثا،
أتمضمض ثلاثا،
أستنشق الماء بأنفي ثم أنشره ثلاثا،
أغسل وجهي ثلاثا وأتحقق من وصول الماء إلى وجهي كله،
أغسل يدي اليمنى ثلاث مرات مع المرفق،
أغسل يدي اليسرى ثلاث مرات مع المرفق،
أمسح رأسي من مقدمه إلى مؤخره،
أمسح إذني ظاهرهما وباطنهما بإبهامي وسبابتي،
أغسل رجلي اليمنى مع الكعبين ثلاثة،
أغسل رجلي اليسرى مع الكعبين ثلاثة.
ولإتقان الوضوء قصة طريفة ما أحوجنا إلى تدبرها.
كان الحسن والحسين رضي الله عنهما على جانب عظيم من الأدب وحسن الذوق.
وما الدليل على حسن أدبهما وذوقهما؟
الدليل على ذلك أنهما كانا سائرين في الطريق يوما، فمر على رجل يتوضأ، ولكنه لم يكن يحسن الوضوء،
وكيف عرف أنه لم يحسن الوضوء؟
لأنه لم يغسل وجهه تماما، ولم يحسن غسل يديه كلتيهما، وترك بعض رجليه بدون غسل. فلما رأى الحسن والحسين ذلك من الرجل أراد إرشاده إلى خطئه في الوضوء، وكان الرجل أكبر منهما سنا، فخاف إذا هما قالا له أعد الوضوء، أو إن وضوءك غير صحيح، أو أنت لا تعرف الوضوء. خاف أن يخجل الرجل ويغضب من كلامهما، فماذا فعل ليتفاديا إغضابه؟ فكرا في حيلة يعملانها لإرشاده دون إحراجه، فتقدم إليه أحدهما وقال له:
قال الحسن، أنا الشيخ الكبير، إن أخي هذا يظن أنه يحسن الوضوء أكثر مني، فنسألك أن تنظر إلى كل منا وهو يتوضأ، كما تشهد لمن يحسن الوضوء منا.
حسن، فليتوضأ كل منكما.
فتوضأ كل منهما، والرجل ينظر إليهما فرأى أنهما يحسنان الوضوء جيدا، وفهم أنه هو الذي لا يحسن الوضوء وأنهما يقصدان إرشاده.
يا لها من حيلة رائعة تدل على كمال الأدب حقا. وماذا قال لهما الشيخ؟
قال لهما:
إني أشكر لكما حسن إرشادكما وكمال أدبكما، وأعترف بأنني أنا الذي لا أحسن الوضوء، وقد تعلمت منكما الآن كيف أتوضأ، وها أنا ذا أعيد الوضوء أمامكما.
أزكى التحيات وأزكى السلام لكل من صلى وزكى وقام، للمسلم الحق الذي لم يدع ركنا من الإسلام إلا أقام.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إتباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط.
والصلاة التي يريدها الإسلام ليست مجرد أقوال يلوكها اللسان وحركات تؤديها الجوارح بلا تدبر من عقل ولا خشوع من قلب، ليست تلك التي ينقرها صاحبها نقر الديكة ويخطفها خطف الغراب ويلتفت فيها التفات الثعلب. كلا، فالصلاة المقبولة هي التي تأخذ حقها من التأمل والخشية واستحضار عظمة المعبود جل جلاله، ذلك أن المقصد الأول من الصلاة بل من العبادات كافة هو تذكير الإنسان بربه الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقم الصلاة لذكري. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما فرضت الصلاة وأمر بالحج وأشعرت المناسك لإقامة ذكر الله تعالى.
وأشار إلى روح الصلاة فقال:
إنما الصلاة تمكن ودعاء وتضرع، وتضع يديك فتقول: اللهم اللهم، فمن لم يفعل فهي خداج، أي ناقصة
يقول ابن عباس: ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من صيام ليلة والقلب ساهم. هذه هي الصلاة التي كانت قرة عينه عليه الصلاة والسلام، والتي كان يحن إليها ويتلهف عليها ويقول لبلال: أرحنا بها. هذه هي صلاة الأنس والحب، لا صلاة النقر والخط التي يؤديها كثير من المسلمين. وقد جعل الله الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا، أمرهم بإقامتها حين ينسون وحين يصبحون وعصيا وحين يظهرون. كررها 5 مرات في اليوم لتكون حماما روحيا للمسلم يتطهر بها من غفلات قلبه وأدران خطاياه.
يقول صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات فهل يبقى على بدنه من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: كذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا.
وأي إنسان يمر عليه يوم من غير خطايا وهفوات؟ لقد خلق هذا الإنسان خلقا عجيبا، فيه من الملاك روحانيته، ومن البهيمية شهوتها، ومن اتباع حميتها، وكثيرا ما تغلبه الشهوة ويستنفره الغضب ويجذبه تراب الأرض الذي خلق منه، فيقع في الأخطاء ويتردى في الخطايا. وليس العيب أن يخطئ الإنسان، فكل بني آدم خطاء، ولكن العيب أن يتمادى في الخطأ ويستمر في الانحدار حتى يصير كالأنعام أو أضل سبيلا. وفي الصلوات اليومية 5 فرصة يتوب فيها المخطئ إلى رشده، ويفيق المغرور من سباته، ويرجع الإنسان إلى ربه، ويطفئ هذا السعار المادي الذي أجدته المطامع والشهوات ونسيان الله والدار الآخرة.
يقول صلى الله عليه وسلم: إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها.
إنها نار موقدة تطلع على الأفئدة وتلفح القلوب والعقول، والصلاة هي مضخة الإطفاء التي تخمد دخانها وسوادها وتغسل أثرها من بين جوانح الإنسان. ويوضح هذا ابن مسعود في حديثه الذي يقول: تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون، فلا تكتب عليكم حتى تستيقظوا.
ويصور الرسول لأصحابه بكل وسائل التوضيح عمل الصلاة في محو الخطايا التي تبدو من الإنسان في صباحه ومسائه. فيروي لنا عنه سلمان الفارسي أنه كان معه تحت شجرة فأخذ منها غصنا يبسا فهزه حتى تحات ورقه، ثم قال: يا سلمان،
ألا تسألني لما أفعل هذا؟ قل ولما تفعله؟ قال إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى فالصلوات الخمس تحات خطاياه كما تحات هذه الأوراق. ثم تلا الآية الكريمة:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.
إنها تقوم بتغذية ذلك الجزء العلوي الإلهي في كيان الإنسان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونفخت فيه من روحي.
ذلك الكائن الروحي الذي يعيش بين جوانح الإنسان لا يكفي لتغذيته علم العلماء ولا أدب الأدباء ولا فلسفة المتفلسفين، ولا يغذيه إلا معرفة الله وحسن الصلة به. وهذه الصلوات الخمس هي وجبات الغذاء اليومي للروح، كما أن للمعدة وجباتها اليومية. ففي مناجاة العبد لربه في صلاته شحنة روحية تنير قلبه وتشرح صدره وتأخذ بيده من الأرض إلى السماء وتدخله إلى الله بلا باب وتوقفه بين يديه بلا حجاب، فيكلمه بلا ترجمان ويناديه فينادي قريبا غير بعيد، فيستعين به فيستعين بعزيز غير ذليل، ويسأله فيسأل غنيا غير بخيل، تكاد تشف روحه وتصفو نفسه.
يقول عز وجل في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل.
ويعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قوة الصلة بين العبد وربه في الصلاة.
يقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا دخل في صلاته أقبل الله عليه بوجهه، فلا ينصرف عنه حتى ينقلب أي يرجع أو يحدث حدثه.
والصلاة الحقيقية التي يريدها الإسلام تمد المؤمن بقوة روحية ونفسية تعينه على مواجهة متاعب الحياة ومصائب الدنيا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ويقول عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة
في الصلاة يفضي المؤمن إلى ربه بذات نفسه، ويشكو إليه من بثه وحزنه، ويستفتح باب رحمته، ويستنزل الغيث من عنده.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد.
في الصلاة يشعر المؤمن بالسكينة والرضا والطمأنينة، إنه يبدأ صلاته بالتكبير فيحس بأن الله أكبر من كل ما يروعه ومن يروعه في هذه الدنيا، ويقرأ فاتحة الكتاب فيجد فيها تغذية للشعور بنعمة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.
وتغذية للشعور بعظمة الله وعدله.
مالك يوم الدين.
وتغذية للشعور بالحاجة إلى الصلة بالله وإلى عونه سبحانه.
إياك نعبد وإياك نستعين.
وتغذية للشعور بالحاجة إلى هداية الله.
اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
فلا عجب أن رأينا الصلاة تمد المؤمن بحيوية هائلة وقوة نفسية فياضة. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ الأثر النفسي بالصلاة وما يسبقها من وضوء وذكر لله تعالى، وكيف يستقبل المؤمن المصلي يومه ويبدأ حياته الجديدة كل صباح.
يقول صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإذا هو قام فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة ثانية، فإذا قام إلى الصلاة انحلت عقده الثلاث، فأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان.
وفي هذه القوة مدد، أي مدد لضمير المؤمن يقويه على فعل الخير وترك الشر ومجانبة الفحشاء والمنكر، ومقاومة الجزع عند الشر والمنع عند الخير. فهي تغرس في القلب مراقبة الله تعالى ورعاية حدوده، والحرص على المواقيت، والدقة في المواعيد، والتغلب على نوازع الكسل والهوى وجوانب الضعف الإنساني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وقال عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
وما نرى من مصلين قد ضعفت أخلاقهم أو انحرف سلوكهم، فلا ريب أن صلاتهم جثة بلا روح، وحركات جسم بلا حضور عقل ولا خشوع قلب، وإنما الفلاح للمؤمنين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين هم في صلاتهم خاشعون.
أما المتظاهرون بالصلاة دون أن ترق قلوبهم أو تتفتح للخير صدورهم، فما أحقهم بوعيد الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
أزكى التحيات وأزكى السلام لكل من صلى وزكى وصام، للمسلم الحق الذي لم يدع ركنا من الإسلام إلا أقام.
والصلاة الإسلامية بعد ذلك تربية اجتماعية رشيدة ومدرسة إنسانية عالية على نسق فريد في تاريخ الأديان والعبادات. الإسلام لم يكتفي من المسلم أن يؤدي الصلاة وحده في عزلة عن المجتمع الذي يحيا فيه، ولكنه دعاه دعوة قوية إلى أدائها في جماعة وبخاصة في المسجد. وهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحرق على قوم بيوتهم لأنهم يتخلفون عن الجماعات، فإن لم تكن هذه الجماعة واجبا فهي أفضل من صلاة الفرض ب27 درجة في نظر الإسلام.
روى مسلم عن ابن مسعود قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث نادى بهم، فإن الله تعالى شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الوضوء ثم يعمل إلى المسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفع بها درجة ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها أي صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. وقد كان الرجل يؤتى به يتهادى بين الرجلين يسندانه لمرضه حتى يقام بالصف.
ولم يجعل الإعلام بدخول وقت الصلاة عن طريق ناقوس يدق أو بوق ينفخ أو نار تشعل كما في ديانات سابقة، وإنما اختار لها طريقا آخر فيه معنى الشعار والهتاف والنشيد القومي المؤثر بقوة عباراته وطريقة إلقائه ونصاءة معانيه. ذلك هو الأذان.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
تنطلق بهذا النشيد الإلهي في وقت واحد حناجر المؤذنين من فوق مآذنهم، فيستجيب المؤمنون للنداء ويجتمعون 5 مرات في كل يوم وليلة في مسجد حيهم، ثم يجتمعون على نطاق واسع
في صلاة الجمعة، تلك الفريضة الأسبوعية التي أوجب فيها الجماعة إيجابا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
ولم يبح التخلف عنها بغير عذر.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. وقال عليه الصلاة والسلام: لينتهين قوم عن وجعهم، أي تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين.
وفي هذا الاجتماع الأسبوعي تعليم وتوجيه وموعظة وتذكير وتجديد للبيعة، وأحياء لعاطفة الأخوة، وتركيز للوحدة، وإظهار للقوة. ثم يتسع النطاق أكثر في صلاة العيدين، فقد أراد الإسلام من هذه الصلاة أن تكون مؤتمرا جامعا ومهرجانا كبيرا يجمع أهل البلد قاصبة في مكان واحد في الخلاء، يذهب إليها الرجال والنساء حتى ذوات العذر منهم.
عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى، العواتق والحيض وذوات الخدود. فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب. قال: لتلبسها أختها من جلبابها.
والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وأهمها بعد الشهادتين. أما شروطها فهي: الطهارة، ستر العورة، دخول الوقت، استقبال القبلة، النية. بقي أن نعرف كيف نصلي. أستقبل القبلة وأكبر تكبيرة الإحرام رافعا يدي إلى الكتفين قائلا: الله أكبر. ثم أقرأ الفاتحة وسورة أو ما تيسر من آيات قرآنية، وذلك في الركعتين الأوليين فقط من كل صلاة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس،
أكبر الله،
ثم أركع وأضع يدي على ركبتي وأقول سبحان ربي العظيم 3 مرات.
أعتدل قائما قائلا سمع الله لمن حمده، فإذا اعتدلت تماما قلت ربنا ولك الحمد.
أنزل ساجدا على الأرض قائلا الله أكبر، وأقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات.
أرفع رأسي قائلا الله أكبر حتى أطمئن جالسا وأقول رب اغفر لي 1 أو 2 أو 3.
أسجد ثانية قائلا الله أكبر وأقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات.
أنهض قائما للركعة الثانية قائلا الله أكبر وأقرأ الفاتحة وسورة أو آية،
أكبر الله، ثم أركع وأضع يدي على ركبتي وأقول سبحان ربي العظيم 3 مرات.
أعتدل قائما قائلا سمع الله لمن حمده، فإذا اعتدلت تماما قلت ربنا ولك الحمد.
أنزل ساجدا على الأرض قائلا الله أكبر، وأقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات.
أرفع رأسي قائلا الله أكبر حتى أطمئن جالسا وأقول رب اغفر لي 1 أو 2 أو 3.
أسجد ثانية قائلا الله أكبر وأقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات.
أرفع رأسي من السجدة الثانية وأجلس كجلوسي بين السجدتين لقراءة التشهد،
أقرأ التشهد وأنا جالس، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
بعد الانتهاء من قراءة التشهد ألتفت يمينا وأقول السلام عليكم ورحمة الله، ثم ألتفت يسارا وأقول السلام عليكم ورحمة الله.
تلك هي الصلاة، الركن الثاني من أركان الإسلام. وقد حدث صلى الله عليه وسلم يوما أصحابه عن فضلها فقال
قال صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا.
ولتبيين فضل الاجتهاد في العبادة نسوق إليكم هذه القصة.
كان ربيعة بن مالك يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما صنع له أحد معروفا إلا أحب أن يجازيه عليه
بما هو أفضل منه، وقد أحب أن يجازيه على خدمته له، فأقبل عليه ذات يوم وقال له: يا ربيعة بن كعب. فقال ربيعة: لبيك يا رسول الله. فقال عليه السلام: سلني شيئا أعطه لك.
ففكر ربيعة قليلا ثم قال: أنهلني يا رسول الله لأنظر فيما أطلبه منك ثم أعلمك.
فقال صلى الله عليه وسلم: لا بأس عليك.
وكان ربيعة يومئذ شابا فقيرا لا أهل له ولا مال ولا سكن، وإنما كان يأوي إلى صفة المسجد، والصفة مكان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأوي إليه الفقراء الذين لا بيوت لهم، وكانوا يدعون أهل الصفة مع أمثاله من فقراء المسلمين، وكان الناس يدعونهم بضيوف الإسلام، فإذا أتى أحد من المسلمين بهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بها كلها إليهم. فأراد ربيعة أن يطلب من رسول الله شيئا من خير الدنيا يغتني به من فقر ويصبح كالآخرين ذا مال وزوج وولد، لكنه ما لبث أن قال لنفسه: ويحك يا ربيعة بن كعب، إن الدنيا زائلة ثانية، وإن لك فيها رزقا كفله الله عز وجل، فلا بد أن يأتيك، والرسول في منزلة عند ربه لا يرد له معها طلب، فاطلب منه أن يسأل الله لك من فضل الآخرة. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقول يا ربيعة؟
قال ربيعة: يا رسول الله، أسألك أن تدعو لي الله تعالى أن يجعلني رفيقا لك في الجنة.
فقال صلى الله عليه وسلم: من أوصاك بذلك؟
قال ربيعة: لا والله ما أوصاني به أحد، ولكنك حين قلت لي سلني أعطك حدثتني نفسي أن أسألك شيئا من خير الدنيا، ثم ما لبثت أن هديت إلى تفضيل الآخرة على الدنيا، فسألتك أن تدعو الله لي بأن أكون رفيقك في الجنة.
فقال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك يا ربيعة؟
فقال ربيعة: كلا يا رسول الله، ما أريد شيئا غير ذلك.
فقال صلى الله عليه وسلم: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود.
فكان ربيعة يجتهد في العبادة اجتهادا شديدا ليحظى بمرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، كما حظي بخدمته وصحبته في الدنيا. وحتى يجمعنا لقاء آخر، لكم تحيات شركة مكة لإنتاج وتسويق الكاسيت والفيديو وبرامج الكمبيوتر، 4 شارع جهينة الدقي، تليفون 33 80 821 القاهرة.